أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، شريف القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وصل الحديث إلى شرح قول الإمام الهادي عليه السلام: وبكم يكشف الضر. الفقرات التي تقدمت عليها: وبكم ينفس الهم ويكشف الغم، وبكم يكشف الضر. والفقرات كما هو واضح مترابطة. أشرت في الحديث السابق إلى ضرورة أن نتنبه جيدا إلى علاج أمراضنا ومواجهة مشاكلنا، بالإضافة إلى الطرق العادية أن نواجه كل ذلك بذكر الله عز وجل والتوسل بالحبيب المصطفى وآله الأطهار. أؤكد هنا على ضرورة أن نرجع إلى الطبيب وإلى السبب الظاهري الذي جعله الله عز وجل سببا ظاهريا. لا يصح في مسألة الحصول على المال أن يظل الإنسان قاعدا جليس بيته وهو يسأل الله عز وجل الرزق. وفي مسألة علاج للأمراض الجسدية لا يصح أن يقتصر الإنسان على الدعاء والتضرع، وإنما ينبغي أن يرجع إلى طبيب المختص. أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، ولكن لماذا نفهم الأسباب الظاهرية فقط؟ لماذا لا نتنبه إلى أن هناك أسبابا أقوى؟ ذكرت في الحديث السابق أن الاستشفاء بذكر الله عز وجل أمر ورد الحديث عنه في القرآن الكريم وفي الروايات. نحن نعلم أن من صفات القرآن الكريم في القرآن المجيد نفسه أنه شفاء لما في الصدور. قد يقول قائل: شفاء لما في الصدور لا علاقة له بالشفاء من أمراض الجسد. وهذا خطأ بالتأكيد، لأن أمراض الجسد كما ربما تأتي الإشارة في هذا الحديث إن شاء الله تعالى، أمراض الجسد أكثرها ناشئ من أمراض النفس، من أمراض الروح. ولذلك فإن كون القرآن الكريم شفاء لما في الصدور يشمل الشفاء من كثير من أمراض الجسد. عندما نقرأ في دعاء كميل أن اسم الله تعالى اسمه عز وجل دواء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء، هل نقف عند دلالات هذا المعنى ونحاول أن نستشفي بذكر الله عز وجل، أن نتخلص من أمراضنا بذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وآله وذكر أهل البيت عليهم السلام؟ أرأيتم إلى شخص يمسك بيده قرص الدواء وهو لا يهتم به ولا يعرف أن هذا القرص كاف وحده ليخلصه من مرض عضال طالما عانى منه. أحيانا واحد بيعرف الدواء كما أشرت في الحديث السابق. أنا بعرف بعض الأشخاص استعملوا أدوية لفترة طويلة، فعندما سافروا إلى الخارج كان رأي الطبيب أن العلاج منحصر بالدواء الفلاني، الدواء اللي كانوا عم يتعاطوا معه بشكل جدا عادي وكأنه لا ينفع. ربما لا يتجاوز تعاطينا مع الأدعية التي نرددها أو نراها في بعض الكتب، لا يتجاوز التعاطي هذا النوع من تعاطي شخص من هذا القبيل مع دواء لا يعرف قيمته. محمد بن عبد الله، هتلت كلمات، في دواء بالدنيا لأمراض النفس والقلب والروح والجسد، في دواء أهم؟ محمد، كلمة محمد ويراد بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في دواء بالدنيا أكثر فعالية من هذا الدواء؟ عندما يقول الإنسان يا محمد يا رسول الله، ولكن وهو يعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصر على أن يزيل الموانع بينه وبين رسول الله. شايفين لما دواء مهم جدا بس تعرض لرطوبة وفقد شيئا من خاصية تأثيره، طيب ما بيعود ينفع الدواء نفس النفع السابق؟ لما أنا بقول يا محمد وألوث هذا اللفظ بأنفاس محرمات الكبائر، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فوق أن يصيبه شيء من ذنوبنا، لكن اسم محمد، لفظة محمد اللي أنا عم بلفظها وأنا ملوث بالمعاصي والذنوب، قديش بيكون تأثيرها هذا؟ فإذا أردت أن يكون هذا الذكر مؤثرا فلألتفت إلى باطني بعض الشيء، فلألتفت إلى قلبي بعض الشيء، لأحرص على أن أقول ولو مرة في العمر يا محمد بنفس غير ملوث بالمعاصي والذنوب. أو عندما نقول علي الأكبر، أقصد حتى بالنسبة لغير المعصومين عصمة واجبة من أهل البيت عليهم السلام، من أمثال المولى أبي الفضل العباس أو المولى علي الأكبر أو المولى القاسم أو المولى الطفل الرضيع، ويا ليت أننا نعرف شيئا من عظمة هؤلاء لنصبح مستعدين لإدراك شيء عام من عظمة المعصومين عصمة واجبة. طفل الرضيع نحن عنا أنه طفل صغير بست أشهر، يعني شو بده يكون له مكانة، شو بده تكون له مرتبة، علما بأن أهل المعرفة لا يتعاطون مع الأمور بهذا الشكل. المولى علي الأصغر الطفل الرضيع كانت مكانته عند الله عز وجل كما يشير بعض العلماء إلى حد أن قطرة واحدة من دمه لو وقعت على الأرض لنزل العذاب وعم أهل الأرض. لذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام حرص، لأنه ابن من هو رحمة للعالمين، ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حرص على أن لا تنزل قطرة واحدة من دمه إلى الأرض. وضع كفه تحت نحره الشريف وجمع الدم ورمى به إلى السماء فلم تنزل منه قطرة، لأن الطفل الرضيع أكرم على الله من ناقة صالح. لماذا لم ينزل العذاب بأهل الأرض وقد نزل دم الإمام الحسين عليه السلام إلى الأرض؟ لأن الإمام الحسين لم يرد إلا أن تسير الأمور بحسب الظاهر. في الروايات رفرف النصر فوق رأسه وخير بين النصر وبين الشهادة، وفي الشهادة فوائدها التي ما زلنا حتى الآن ننعم بها. من فوائدها أن من بكى على الحسين فله الجنة، فاختار الشهادة والمصلحة أن تبقى الأمور في الدنيا تسير وفق الظاهر، ونبقى ضمن خط وهديناه النجدين. المهم، عندما نقول علي الأصغر أو الطفل الرضيع، هل نعرف ماذا نقول؟ عندما نقول القاسم، هل نعرف ماذا نقول؟ الفرق بين أسماء هؤلاء العظماء وبين أسماء غيرهم، الفرق بين الخير والشر، بين الحق والباطل. هذه كلها أحراز في متناولنا، نستطيع أن نتداوى بها، ولكن إيانا أن نفسد هذه الألفاظ، ألفاظ هذه الأحراز بالمعاصي. شايفين لما بينكتب على الدواء أنه لازم يظل بمكان جاف، أو مثلا يوضع في الثلاجة أو ما شابه، في خصوصيات الأدوية للأذكار التي هي أدوية خصوصية. أحيانا مجرد أن الإنسان يواظب على ذكر دائما، مواظب على هذا الذكر، من كثرة المواظبة تنشأ علاقة بينه وبين هذا الذكر. كيف مثلا الخياط قد ما بيخيط بصير ماهر، نشأت بينه وبين الخياطة علاقة معينة، صار في حرفة، صار في احتراف، يعني تنشأ حالة بحيث أنه ما كل من أراد أن يخيط يقال له خياط، وما كل من أراد أن يكتب يقال له كاتب. لما واحد يمسك الألم بده يكتب، واضح من مسكته للألم أنه هذا له علاقة بالألم وبيكتب عطول، والله لا، واضح. بعالم الذكر هيك، لما واحد بيقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف عم بيقولها؟ إذا نحن ما بنعرف، بس الملائكة بيعرف. فبالتالي بمقدار ما تكون هناك مواظبة يكون لهذا الذكر تأثير، تنشأ حالة بين الذاكر والذكر. الحالة فينا نقول أنه هي العلاج، لأنه مش مجرد الدواء هو العلاج لحاله، دواء بده شروط معينة. مثلا إذا ملاحظين في أدوية يمنع استعمالها مع أدوية ثانية، أنه إذا كنت عم تستعمل أدوية للمعدة مثلا فانتبه، هذا الدواء ما تستعمله إلا باستشارة الطبيب، مش هيك؟ لأنه في شرائط معينة في الجسم ينبغي أن تتوفر ليؤثر الدواء تأثير الإيجابي، فإذا ما توفرت ممكن يأثر تأثير سلبي. طيب ممكن واحدنا يستعمل دواء هو عبارة عن ذكر من الأذكار، لكن في بنفسه بوضعه بخصوصياته في أمور، في عوامل تتنافى مع أن يؤثر هذا الدواء أثره الإيجابي. مثلا منشوف نحن دعاء، أنه اللي بيقرأ هالدعاء بيطيب مثلا من المرض الفلاني، بيقوم واحدنا عم يشكي من هالمرض بيقوم بيقرأ هالدعاء، ما بينفع الدعاء. كيف بصير يفكر أنه يمكن لك الرواية مش صحيحة، أو أنه هالشغلات هيك ما في واحد يبني عليها؟ طيب ليش إذا جبت دواء من الصيدلية واكتشفت أنه صاير مدته منتهي، أو أنه والله دواء عندك بالبيت وصاير لمدة خارج الثلاجة، ليش ما بتقول أنه فسد هذا الدواء نتيجة عدم توفر شروط معينة؟ وليش ما منقول أنه ذكرنا يفسد نتيجة ظروف معينة؟ شو هي هالظروف؟ ظروف خارجية ونفسية. محل الكلام هنا الظروف النفسية الروحية التي تنشأ من سيرة الإنسان، من طريقته في التعامل مع الأمور. واحد يرتكب المحرمات ولا يرمش له جف، نشأت حالة معينة بداخله أنه أي ذكر من الأذكار ما راح ينفع، ما راح ينفع. بينما إنسان آخر مطيع، من الطاعة نشأت حالة بداخله، شو ما ذكر يؤثر هذا الذكر. رحمة الله على الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان، ابنه بيقول ظهرت من البيت الصبح كانوا عيني عم يوجعوه كثير، فرجعت لقيته الظهر عم يكتب، سألته شو القصة، رحت لعند الطبيب شيء، قال له لا بس عندي نسخة قديمة خطية مخطوطة من كتاب الكافي، فبعد ما أنت ظهرت فكرت أنه هذه روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، بعدان اللي كاتبها شخص متقي حريص على روايات الرسول وأهل البيت صلى الله عليه وآلهم، فالزلمي بإيده، مش أنه والله طباعة مطبعة أو شيء. وفكرت أني تبارك بالروايات، فمسحت مثلا إيدي على الكتاب ومسحت على عيني، مسحت على عيني فصاروا عيني ملاح، لأنه الشيخ عباس القمي. ما أكثر الحالات التي يؤثر فيها عمل صغير؟ لماذا؟ لأن الجو النفسي لصاحب هذا العمل جو كبير. أنا حكي لكم مرة أنه الشيخ الأمين رحمة الله عليه صاحب كتاب الغدير عم بيدور من مكان على مكان على كتاب احتاجه مصدر، هو عم بيألف كتاب الغدير، دلوه على منطقة سنية ببغداد، الناس متعصبين هونيك كتير، أنه بتلاقي هالمصدر عند فلان، راح دق الباب فتحوا له، لقى ناس كثار قاعدين ما احترموه، قعدوا حد الباب، بس هو ناطر الزلم اللي بده يسألوا عن الكتاب. بيقول إنه قاعدين هيك، وإذا صبي عمره شي 10 سنين قام الركض قال لهم هذا هو. بقول أنا حسيت بالخطر، إنه شو هذا هو؟ فتبين لا إنه مش هيك، إنه عندهم بنت توقع بديها النقطة، وعم بيدوروا إنه مرق شخص مرة، مرق شخص كتب لها دعاء حرز، بس حطوا هالورقة عليها طابت. هذا الصبي الصغير عم بيقول لهم هذا هو اللي كتب لها الكتاب هذيك المرة للبنت، لأنه البنت بهذيك اللحظة وقعت بديها النقطة وصارت حالتها حالي. قالوا له للشيخ بدك تكتب لنا كتاب لها البنت. بيقول أنا مشتغل بالتاريخ بمجالات عديدة، بس بمجال أدعي وأحراز ما مشتغل، شو بدي سووا على الآن؟ على أصرت أنه بدي أقول لهم ما بعرف. المهم بقول مسكت ورقة وقلم كتبت أي الشغل اللي إجت ببالي، قلت لهم حطوا هالورقة عليها. بيقول هني راحوا يحطوا الورقة عليها، حكيت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، سيدي يا أمير المؤمنين تشيفني وين؟ شايف وضعي كيف شكله؟ دخيلك المسألة اللي بدي إياها منك، هذه حوالي بعثتها عن طريقك. بقول أنا عم بحكي هيك، وإذا طلع الصوت من الدار من جوا الحمد لله رب العالمين طابت البنت. إذن الشيخ الأميني هو نفسه عم يعترف أنه مش عن خبرة كتب الآية اللي كتبها، لكن الجو النفسي، الحال اللي هو فيها، علاقته بالله عز وجل، برسوله صلى الله عليه وآله، بأهل البيت عليهم السلام، تترك تأثيرها. إذن الدواء اللي يستعمل ينبغي أن يكون في جو معين، إذا كانت الرطوبة شديدة بعض الأدوية تفقد شيء من خواصها، إذا كانت الحرارة شديدة بعض الأدوية بتفقد شيء من خواصها، مش هيك؟ طيب ليش بالنسبة للذكر، لدواء الذكر ليش ما في شروط خاصة؟ الدواء لما بينزل على الجسد، الجسد بده يكون له وضع خاص. إذا واحد صاير له عمر عم يستعمل دواء في مادة الكذا، فهذا الدواء بضره اللي استعمله هلأ، أو أنه ما بينفعه. يعني بالأدوية العادية في ظروف خارجية وفي ظروف داخلية بدها تلحظ. طيب ليش بالذكر ما تلحظ هالأمور هذه؟ بيجي واحدنا بيستعمل شي دواء من أدوية الذكر، بيستعمل دعاء بشوف انه ما نفعه، بدل ما يصير يفكر انه شو الغلط اللي فيه، شو الغلط بالجو اللي انا فيه، بصير يتصور انه هذا الذكر مش نافع. لا ابدا، ممكن واحد يدعي دعاء بحالة معينة والدعاء ينفعه، يرجع يواجه نفس المشكلة ونفس الشخص يدعي نفس الدعاء وما ينفعه الدعاء لأنه هو تغير. يعني شو بنقدر نطلع بنتيجة؟ بنطلع بنتيجة أن الدواء هو عبارة عن المادة اللي تستعمل بالإضافة إلى شرائط خارجية معينة وشرائط داخلية معينة، فمع بعضهم كلهم الدواء. كذلك بالنسبة للذكر، الذكر يكون دواء إذا أحسنت اختيار الذكر وأحسنت ترتيب الشرائط الخارجية والداخلية بحيث تنسجم وتنتظم كلها في خط واحد يؤتي ثماره، فينفع هذا الدواء النفع المطلوب. أولا ينبغي في مجال معرفة دلالة هذه العبارة وبكم يكشف الضر أن نقف عند بعض الخصوصيات التي طرحها صاحب الشرح الكبير، لأنه غير من شراح الزيارة الجامعة أنا ذكرت كلماتهم بالحديث السابق. ظل عنا كلام صاحب الشرح الكبير حول وبكم ينفس الهم ويكشف الغم ويرفع الضر، والتركيز هون بشكل خاص على مسألة يرفع الضر. ماذا يقول في الشرح الكبير؟ لأن كلامه طويل وإن كان مهما ومفيدا فقد ذكرت النقاط الأساسية في كلامه. لما بيحكي عن شرح الفقرات أول شيء يقف عند التفريق اللغوي بين الهم والغم والضر، حكي طويل بس الخلاصة مع تعديل فيما طرحه بناء للمعنى الواضح لهذه المفردات. شو الفرق بين الهم والغم والضر؟ الهم هو الحزن الشديد، واحد مقهور حزنان بس حزنه مش شديد، هذا اسمه حزن، فإذا اشتد هذا الحزن بصير هم، إذا اشتد أكثر بصير غم. يعني الغم هو الحزن الأشد. الحزن معروف شو هو، الهم حزن شديد، الغم حزن أشد، الضر هو خطر واقع حاصل. كل حرف باللغة العربية له إيحاء معين، أصلا واضح من الفرق بين الغين والهاء أنه الهاء أخف وطأة ووقعا من حرف الغين. لما بنقال هم وغم أينه اللي أصعب؟ مبين من حرف الغين، مبين أنه مسألة هون أشد. فإذا للتفريق اللغوي في عنا هم هو حزن شديد، والغم هو الحزن الأشد، والضر هو المشكل الواقع. يعني واحد بيفزع أنه يكون مريض بالمرض الفلاني، قديش فزعان مقهور أنه يكون مثلا مريض، مثلا عملوا تحليل طلع أنه يمكن لك في المشكلة الفلانية فحزنان شوي، لا صار أكثر، يعني صار حامل هم المسألة، بعدين سيطرت عليه، بعدين لا تبين فعلا أجارنا الله في المرض الفلاني، هذا الضر، وقع الضر. الضر هو ضرر حاصل مقابل النفع، ضرا ولا نفع، فالضر هو الضرر الحاصل. في حدا منا بيخلى من حزن أو هم أو غم أو ضر؟ وما أكثر اللي بيجمعوهم كلهم من جامع بين الحزن والهم والغم والضر. حابب أن أوضح شغلي هون، أنه الدنيا بدون مشاكل ما في. إذا واحدنا بتصور أنه الدنيا بيقضيها بيعيش فيها بدون مشاكل بيكون غلطان. إذا واحدنا بيفكر أنه طيب ما فلان وفلان وفلان ما هولي عايشين وما عندهم مشاكل بيكون غلطان. المشاكل موجودة في كل نفس، إلا أن المشاكل تختلف من حال إلى حال، وما في واحد إلا بيعتبر حاله أنه هو المسكين المعتر اللي ما مثل ظلمه ظلم، ولا مثل غربته غربة، ولا مثل تعتيره تعتير. ما في حدا إلا بس بيفكر هيك، مش صحيح. ما أروع أن نلقن أنفسنا أمرا أنه طيب هي الدنيا قديش هي، قديش هي الدنيا 50 سنة باقي، 100 سنة قديش باقي منها، ثم شو بده يصير؟ يصير واحد يطلع لورا حتى يشوف الدنيا وما بيشوفها. أحد الشهداء الأعزاء كان قبل استشهاده شايف منام أنه عند بيو كان متوفي قبله، فشاف بيتين، بيت معمر وخالص وبيت عم يتعمر. قال له لبيو: لمين هذا البيت الخالص؟ قال له: إلك. بيقول: طلعت من هونيك لتحت شفت الدنيا هالقد. لاحظين يعني من القرائن على أنه المنام كان صحيح. الدنيا قديش نحن شايفينها، أنه هو من الأعالي اللي كان فيها شاف الدنيا صغير. ليش نحن شايفين الدنيا كبيرة هالقد؟ تعرفوا أنه أكثر مشاكلنا تنشأ من نظرتنا الخاطئة إلى الدنيا. واحدنا قديش بيستصعب المشكلة اللي بيواجهها، لأنه بيتصور أنه خلاص وقعت الواقع، بصير يفكر بطريقة تتنافى مع طريقة المتدين المؤمن الحقيقي بالتفكير. مثلا هالتاجر انكسر، يا مسكين انكسر، خير ان شاء الله. كان عم يشتغل صح التاجر، فاذا ما انكسر، وبكره بتبين النتيجه. بكره غمض عين فتح عين راحت الدنيا. او انه لا، ممكن بالدنيا يعوض. الدنيا فيها صعود ونزول، فيها مرارات، فيها غصص، فيها ضياء وظلام. هذا التاجر انكسر، يا مسكين كأنه وقعت الواقع. طيب ما إذا واحد مارق من حد الحيوان المفترس وهجم عليه الحيوان بده يفترسه، فإذا فزع وصار يرجف وظل مطرحه بيفترسه الحيوان. أما شيء طبيعي أنه يخاف بهيك حالة، بس يكمل يأوي إلى ركن شديد، يحاول يهرب، يشوف له حل. إذا واجهنا مشاكل الدنيا بإنهيار ما بنقدر نحل مشكلة. نحن نواجه مشاكلنا بإنهيار، إنه هالتاجر انكسر خلاص وقعت الواقع. طيب ما خليه يحاول بطريقة معقولة، خليه يحافظ على تماسكه. أو مثلا هالمرأة اتطلقت أو مات زوجها، يا حرام، مسكينة معترة. ليه؟ خصوصا في مسألة الطلاق، لأنه بشكل أو بآخر الأجواء اللي نعيش فيها تكثر فيها هذه الحالات، وتصبح النظرة إلى المرأة المطلقة نظرة سيئة جدا. ليش؟ السبب؟ شو الفرق بين هالمرأة المطلقة وأي امرأة ثانية؟ ولماذا تخيم التعاسة على هذه المرأة؟ أو مثلا هالبي والأم خسروا واحد من أولادهم، أو مثلا ما بيجيهم أولاد، أو أنه في مرض معين يعاني منه أحدهما إلى آخره. المشاكل مربية. مين اللي بيعلم الأولاد الصغار؟ أساتذة، معلمين ومعلمات بالمدارس. مين اللي بيعلمنا نحن الكبار؟ مشاكل الدنيا هي أساتذتنا. أيها الأستاذ الفقر، وأيها الأستاذ المرض. أساتذة الهيئة ما بيعجبونا، مش هيك؟ ما بنحترمهم، بس ما بنعرف أنه اللي خلاهم يصيروا أساتذة إلنا سوء تصرفنا، سوء تصرفنا. المرض والفقر والموت أو الثلاث أساتذة الأساسيين ما بنعرف قيمتهم إلا في يوم القيامة. بس واحدنا يعرضوا له فيلم حياته ويقولوا له: أنت لو كان عندك مصاري كنت رح تسلك هذا الطريق. شوف شوف فلان الفلان اللي كنت أنت وياه صار عنده مصاري شوي شوي، صار يروح على السينما، على زيد ومصرياته، على البارات زيد ومصرياته، على القمار زيد ومصرياته، على المخدرات. شوف هلأ وين صار بجهنم. انت كان مصلحتك انه ظل العين بصيرة والإيد قصيرة، انه شايف انت كيف واحد ممكن يعني يروح على البارات وعلى غيره بس مش قادر، شايف انت كيف واحد بيلعب قمار بس ما قادر تلعب قمار، ما عندك شيء. طيب ليش هذاك انفسح له مجال انه يلعب قمار ويمشي بالطريق الغلط يوصل على جهنم؟ لانه كان عنده شغلات غلط ما بيستاهل التسديد، بينما هذا الانسان الثاني كان عنده شغلات صح استاهل التسديد الالهي، الله عز وجل عصمه. احيانا شو بيكون الفرق؟ الفرق انه هذاك امه مش متدينه، هذا الثاني امه متدينه وبتدعي بحرقة قلب، دخيلك يا رب تحفظ لي ولادي، دخيلك يا رب تبعد عنهم ولاد الحرام. شي دعوة قليلة هذه، من قلب محروق وتبعد عنهم ولاد الحرام. منين بتجي المعاصي؟ منين بيجي الفساد بالسلوك؟ بيجي من ولاد الحرام. فلما الأم عم تحكي إما بصلاة ليل أو بمجلس تعزية أو بين الصلاتين عم تدعي وتتوسل ووصلت لحالة معينة ودعت لأولادها، ما من حسن ندري إلا إجاها خبر ابنك بأمريكا انسرقوا منه مصريات. تتصور هي إنه وكبه وتعسى، يا ربي دخيلك ما أنا عم بدعي تحفظ لي هالولاد، والله عز وجل بيكون بدي يحفظهم بهالطريقة، لأنه إذا بدي ظل عندهم مصاري بدين عم يشتغلوا بطريقة غلط والمصاري رح توصلهم لمكان غلط. لا، أو لازم ينحفظوا. أحيانا لا، أحيانا واحد ما بينحفظ إلا إذا إجا مصاري. هذا معنى الحديث القدسي، إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد، وإن من عبادي من يصلحه الغنى ولو افتقر لفسد. ربنا نعم الرب وعم بدبر أمورنا بأفضل ما يكون، بس نحن خلنا ننتبه شو بدنا نسوي. هلا واحدنا بيكون متدين من رئيس، يجي شوية مصاري حس إنه الجيب ملاني، صار يشتغل بطريقة ثانية، إنه هو أهم من الأول، أهم من الأول والعياذ بالله. ما المؤمن لازم تكون قوة قلبه بعلاقته بالله سبحانه وتعالى. في مصاري والله ما في مصاري، يظل يفكر بنسق واحد. الفرق إنه قادر يشتري هالشغلة، لا ما عاد قادر يشتريها لما ما معه مصاري. المهم دنيا بدون ابتلاءات ما في. الدنيا ليست عليا وإنما هي دنيا، اسمها عليها. الابتلاءات مربية لنا، مربية لنا. لو منعرف قديش في فوائد من الابتلاءات كنا نشكر الله عز وجل على البلاء أكثر مما نشكره في الرخاء أكثر. لأنه سيارة ماشية وبدون فريمات، مش عارف السائق أنه هو بدون فريمات، سيارته بدون فريمات، ما حسوا دري إلا خبط بسيارة قدامه، وقف متأذي انه عامل حادث سير ضخم ولا اخره. بعد شوي انتبه كعمي فريمات ما في، ولو مكمل 5 متار كان رح يروح بوادي ما بيظل مبشر من السيارة. فهي المشكلة اللي واجهته كانت عنده مشكلة كبيرة، هي انقاذ له من الموت المحتم. لاحظين ما اكثر المشاكل اللي منواجهها وبتكون عناية الهية فينا، ومع ذلك بنعترض على الله ليش عملت فينا هيك، ومطول باله علينا. طيب اذا هو بدش يطول باله ما بده يطول باله، ما هو ارحم الراحمين، ما هو ارحم الراحمين. قد ما نحن بنفهم من الامور بنصير نقيم على اساسها، وما بنفهم شيء فلذلك تقييماتنا كلها بتكون غلط بغلط. هذا المنطق بظل في حاجه معه لتوضيح نقطه، انه ما حدا يتصور أن هذا المنطق منطق تخدير، أنه يا ناس تعطى نرضى بمشاكلنا وما نطلب أنه نغير وضعنا. ما حدا عم بيقول هيك أبدا. إذا كان الطرح هيك أنه واحد بتواجهه مشكلة خلي يقبل المشكلة اللي عم بتواجهه، يقبل فيها ويطلب أنه الله يزيده منها، لا مش هيك. إذا كان الطرح هيك بيكون غلط. المقصود إذا واجهتنا مشاكل نحاول أن نتخلص من هذه المشاكل، نبذل جهدنا لا ندخر وسعا، بنفس الوقت مطلوب منا الإلحاح أنه حتى إذا إجا
إمام معصوم بالمنام قال لك أنه أنت حاجة تدعي وتتوسل مصلحة أنك تظلك هيك مريض، قال له سيدي دخيلك كلامك على رأسي، مصلحة أن تظل مسلم عاش فيه. أصلا ممنوع أنه واحد يقبل بالوضع الصعب اللي هو فيه، لازم يظل يطلب التغيير نحو الأفضل، لأنه الإلحاح في الدعاء على الله عز وجل مطلوب، مش هيك؟ مطلوب أن احنا نلح في الدعاء. طيب الدعاء بتلح فيه وانت ما عندك مشكلة عم تعاني منها، فكيف إذا كنت عم تعاني من مشكلة مطلوب الإلحاح بشكل أكثر؟ إذن ينبغي أن نتنبه إلى أن المشاكل أمر طبيعي، بتواجهنا مشكلة منحاول نحلها ومنلح قد ما فينا، انحلت الحمد لله رب العالمين، ما انحلت منظلنا نلح منظلنا ندعي، لكن لا يصح أن نفقد توازننا، فنظلنا حافظين تماسكنا. إذا فقدنا تماسكنا واختل توازننا شو منربح؟ بتزيد المشاكل. هنا يأتي دور الصبر، صبر أنه واحد حاول قد ما في، واجه مرض معين حاول قد ما في، راح لعند الأطباء، استعمل أذكار إلى آخره، شاف أنه ما في نتيجة، يسلم أمره لله عز وجل وبيستمر بالمحاولات الممكن. قديش في عنا حالات مستعصية على العلاج أمكن في النتيجة أنه تتعالج هاي الحالات بالذكر، ما أكثر الحالات من هذا النوع، ممكن يكون بعض الموجودين بيعرفوا هيك خصوصيات، وربما تأتي الإشارة في آخر الحديث إذا قدر الله تعالى لبعض هذه الخصوصيات. إذن من الناحية اللغوية في عنا حزن أشد منه شوي، هم أشد منه شوي، غم أشد منه الضر الواقع. الضر الواقع في الدنيا أمر طبيعي، بس خلينا نعرف كيف نوجه. طيب صاحب الشرح الكبير يقف عند أمر آخر، هالأمر الآخر نادر ما ينحكى عنه بكتب علمائنا، شو هو؟ يقول الأمور التي يهتم بها الإنسان، خلاصة الفكرة اللي بطرحها، إذا كان مصبها الدنيا، يعني الأشياء اللي منهتم فيها إذا كانت أشياء دنيوية فمحلها الجانب الأيسر من القلب، وإذا كانت أمور دينية من أمور الآخرة محلها الجانب الأيمن من القلب. يعني واحدنا مهتم بشغله، الشغلة حرام محلها الجانب الأيسر من القلب، شغلة حلال محلها الجانب الأيمن من القلب، أمر من أمور الدنيا محله الجانب الأيسر من القلب، أمر من أمور الآخرة محله الجانب الأيمن من القلب. هي الإشارة من صاحب الشرح الكبير طريف بنوقف عندها شوي، أولا لأنها تلتقي مع مفهوم إسلامي واضح، أهل اليمين وأهل الشمال، ملك اليمين وملك الشمال. الكتاب يؤتاه الإنسان بيمينه أو يؤتاه بشماله، هو أصلا هذا بحث طريف جدا، أهل اليمين وأهل الشمال، بحيث أنه واضح قدام الناس بين الناس كلنا بيناتنا، واضح أنه إيد اليمين فيها بركة أكثر من إيد الشمال، مش هيك؟ إذا واحد استناول من الشخص الثاني أمر بإيده الشمال لا مش مناسب مثلا، يعني لازم يتناوله بإيده اليمين. مثلا واحد بده يعطيك القرآن الكريم تتناوله بإيدك الشمال، قال لا، إلا إذا واحد عسراوي وما قادر يشتغل إلا بهالطريقة، مش معناها أنه هو يعني يعتبر حاله عاصي، لا، مسألة. شهيد الصدر رحمة الله عليه كان يكتب بإيد الشمال عسراوي، يعني حتى إذا واحد عسراوي ما يشعر بأنه نقطة ضعف فيه. طبيعي المتعارف العادي أكثر أنه إيد اليمين هي الإيد اللي فيها بركة أكثر. أيضا هذا الشيء يلتقي مع بعض الدراسات الحديثة، أنا ودي عم شوف بعض الكتب كأنه الفكرة اللي بدي يطرحها هيك، أنه دماغ الإنسان بالتحليل بيطلع أنه الجانب الأيمن من الدماغ مركز الخير، والجانب الأيسر من الدماغ مركز الشر. يعني واحد فكر بجريمة، وين الجانب اللي بيكون عم بيشتغل بالدماغ؟ الجانب الأيسر. الجانب الأيمن ما بيفوت بمسائل الشر أصلا. تركيبة الشر تركيبة معربسة ومعقدة، إلها خصوصيات معينة بالجانب، كأنه وهديناه النجدين، أنه يعني الشيء اللي بده يشتغله الدماغ بلبيه، بده يشتغل للخير الدماغ الجانب الأيمن منه بيقول له تفضل أنا معك بساعدك فكر لك، إذا بده يشتغل للشر الجانب الأيسر. يعني اليمين والشمال شغلة كبيرة، بحيث أنه كل واحد في يمين وشمال، كل واحد هيك يعني. وعندما نتأمل بالروايات نجد أيضا أن كل إنسان معه ملك وشيطان. يعني في علاقة بين اليسار، مش اليسار بالمعنى الحديث، وإن كان من الشرور والطرح اليساري بالمعنى اللي نعرف، أما إذا كان المقصود الطرح الاعتراضي لا، هذا مش غلط أنه يكون في معارضة، نحن مع المعارضة لكن مش مع الإلحاد. المفهوم اليسار انتشر على أساس أن المراد باليسار يعني الإلحاد. لما بينحكى عن مصطلح اليمين واليسار شو بنقال؟ بنقال لأنه بالبرلمان الفرنسي مثلا أو بالبرلمان الفلاني كان في فريقين من النواب، نواب موالون للحكومة كانوا يجلسون على جانب اليمين، ونواب معارضون يجلسون على جانب اليسار. فلذلك صار مصطلح اليمين واليسار. اليمين هن الناس اللي ضد التغيير، واليسار الناس اللي هن مع التغيير. بينما منشوف المصطلح القرآني وبالتحليل العلمي بيطلع لا، بيطلع اليمين خير، مش يعني عدم المعارضة خير، لا لا شيء تاني أصلا، ما إله علاقة بمصطلح اليمين واليسار اللي دارج هلأ، إله علاقة بمصطلح اليمين والشمال. اليمين باعتبار علاقته باليمن، والشمال باعتبار أنه مركوز في الذهن أنه غير مبارك. تعرفوا لما بنقال اشمل يا كافر، مش بنقال اشمل، او انه والله بصير معركة وبصير نقال اشمل يا كافر، باعتبار انه الكفار من اهل الشمال، يعني مركوز بذهن المسلم حتى التقليدي انه لما بنقال عن للكفار اشملوا يعني انتوا اهل الشمال، يعني مش اهل منطقة الشمال بلبنان، اهلوا جهة الشمال. اذا في الشرح الكبير يقف ايضا عند هذه النقطة، ثم يشير إلى نقطة هامة، أنه الأمراض والأوجاع التي تلحق بنا والمشاكل النفسية سببها شو؟ هو طبعا حاصر كلامه بالأمراض الجسدية. سببها شو؟ سببها عدم طاعتنا لله تعالى، عدم طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وآله، وعدم طاعتنا لأهل البيت. لما ما منطيع الرسول وأهل البيت يعني ما أطعنا الله عز وجل. كيف يعني؟ إذا عندك طبيب بتراجعه بشكل دائم وخالفت آراء الطبيب مرة على مرة، خالفت آراء الطبيب تمرض ولا لا؟ بلى. بيقول نحن كمان لما منخالف أوامر الله سبحانه وتعالى بنمرض كمان. هون حابب ذكر نفسي والآخرين إنه المستحبات والمكروهات شغل كتير مهم نوقف عندها. مثلا بالليل مكروه إنه واحد يشرب مي هو واقف، ممكن واحد يتساهل فيها، بس لما بيمسك هالبري أو هالكوباية بده يشرب يتذكر إنه هالشغل اللي عم بيعملها الله بيكرهها. طيب ليش الله بيكرهها؟ ما فيها ضرر علي، يعني هل تضر الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. يعني لما الولد الصغير بينتبه انه امه قالت له ما تمد ايدك على الكهرباء، يعني عم تقله عيدها هي؟ صح انه بتحبه وبتنقر عليه اذا صار في شيء، لكن الاساس عيده هو. شغلة الله بيكرهها، مكروهات مش شغلة صغيرة. عدم التزامنا بترك المكروهات، عدم التزامنا بفعل المستحبات بيتراكم فوق بعضه البعض، هذا بيوصل لامراض، بيؤدي لأمراض. أحد الأشخاص بيقول إنه التزم بتقليم الأظافر حسب الروايات، من يوم الجمعة، وبعض الروايات مثلا سبت، بس الشيء اللي يعمل على أساسه تقليم الأظافر يوم الجمعة. بيقول لاحظت أنه العوارض اللي بتجي للإنسان أنه مثلا يصير يطلع له نسوير أو ما شابه، هذه كلها بتروح. بعض الأمراض اللي ممكن يبتلى فيها والشغلات الجانبية ممكن تكون صغيرة، بيقول كلها بتروح لأنه التزم بتقليم الأظافر بشكل دقيق، التزم. أو مثلا غسل الجمعة، قدي الشغلة مهمة مستحبة، قدي الشغلة مهمة وعظيمة، شوف وائدها تأثيرها على النفس، إلى علاقة هالأمور. يعني مش معقول طبيب أن نهتم بتوجيهاته أكثر مما نهتم بالمستحبات وترك المكروهات، مش معقول. أصلا المستحبات والمكروهات في فريق من المتدينين كأنه هالأمور هذه مش موجودة بالرسالة العملية ولا موجودة بالدين. كيف هالحكي هذا؟ كيف واحد بيكون متدين؟ شغلة الله بيكرهها. أحد الأشخاص هيك اليوم عم بيقول لي أنه عم يحكي شغلة قديمة صايرة معه قبل 20 سنة أو أكثر، أنه تزوج، بعد مدة فيت على البيت بيلاقي مرته معلقة صورة مجسم، أنه مثلا والله شخص وصورته مجسدة أو حيوان وصورته مجسدة، تعليق هالأمور بالبيت مكروه. قال لمرته أنه طيب ما هذه مكروهة، قالت له وكل مكروه جائز مش حرام. قال لها طيب إذا أبوك بيكره هالشغلة تعمليها؟ قالت له لا والله. فإذا شو؟ قالت له خلص، قامتها وكسرت. المكروه والمستحب، تعرفوا ليش نحن ما منهتم بترك المكروه وفعل المستحب؟ لأنه متمسحين، جلدنا متعود على الحرام، الغيبة، النميمة، الأذى، متعودين. مش معقول أنه واحد متعود على ما هو أصعب من ترك المكروه، أصعب من فعل المكروه وأصعب من ترك المستحب، وبده يتأذى لأنه ترك مستحب أو فعل. ما بيتأذى، ما بيقعد يقطع فيه هذا الشيء. لما بتشوفوا أنه والله هذا اللي بيقولوا له شمشون أو مدري مين، هو قعد على الأرض ومرقوا فوق منه كميون ضخم، طيب مرق الدولاب الكميون عليه وما صار فيه شيء، إذا بدأ تمرق بسكلات عليه بده يتضايق. إذا نحن متعودين أنه غيبة بكل خصوصياتها، أصلا ما منستأنس إلا إذا بنغتاب، وما منستأنس إلا إذا منتمهزأ، وما ما بيهنالنا عايش إذا ما أرقنا ماء وجه الآخرين. بدنا نصير نتأذى أنه والله في شوية هيك خطر أو ضرر بينشأ من ترك المستحب الفلاني أو فعل المكروه، أبدا ما بيعود يقطع فينا. الفكرة اللي بدي أقولها صاحب الشرح الكبير، أن الأمراض والمشاكل التي نعاني منها سببها عدم إطاعة أوليائنا من ينبغي أن نواليهم، الرسول صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. فلما من واليهم تلقائيا رح تنحل مشاكلنا. صار واضح كيف؟ يعني مجرد موالاتهم، مجرد إطاعتهم، منكون نحن بدينا نحل مشاكلنا. يعني طبيب ما طاوعناه مدة طويلة فمرضنا، بعدين قررنا أنه نطاوع هالطبيب بدينا نصح، مع فرق أنه بالنسبة للرسول ولأهل البيت أصلا بس نطيعهم ونقرر أنه نطيعهم، والله عز وجل شايف أنه فعلا رح نطيعهم على طول يكون الشفاء. طيب خليني هون أقرأ عبارته، يقول مجرد رضاهم عنا يسبب زوال الضر، أي بهم يكشف الأمراض والأوجاع، يكشف الله عز وجل الأمراض والأوجاع وسوء الحال، يعني يزيلها بهم. ليش؟ لأجل وجودهم في من ابتلي بالضر. هذه العبارة شوي دقيقة، انتبهوا لي شو المقصود، أنه لأجل وجود رسول الله وأهل البيت في الشخص الذي ابتلي بالضر، بس الرسول ينوجد في وفيك من طيب. عندما يوجد رسول الله فينا نشفى من أمراضنا. شغل كتير حلو، كيف بيستشهد بالآية القرآنية، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وأنت فيهم يعني بس إنه لما كان الرسول موجود، الأمة كلها ما بتستفيد من وجود الرسول إلا لما كان موجود اللي كانوا بعصره. لا، أيها المسلم، هل رسول الله صلى الله عليه وآله موجود في قلبك، موجود في عقلك، موجود في روحك، موجود في كيانك؟ إذن فيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، في قلبك هذا الوجود الطاهر. هكذا يدرك الإنسان كيف ينبغي أن تضطم الحنايا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القلب يحتضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد وجوده عليه وآله أفضل الصلاة والسلام في القلب سبب لزوال الأمراض. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالي؟ إذا واحد بشم ريحة تراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بيظل في مرض، فكيف إذا واحد وجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيه؟ بصير هو دواء، هذا الشخص بصير هو دواء. أصلا آدم سجدت له الملائكة بأمر الله لأن في صلبه رسول الله وأهل البيت. الأنبياء صاروا أنبياء لأنه كانوا معتقدين بحقيقة رسول الله وحقيقة أهل البيت اعتقاد خاص، صاروا أنبياء. الأولياء صاروا أولياء لأنه عرفوا عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. في عابد على وجه الأرض من السني والشيعة بكل عالم الإسلامي مختلف العصور، في عابد لا يضم قلبه حب رسول الله وحب أهل البيت؟ أصلا ما في واحد وصل لمرتبة إلا بحب المصطفى الحبيب وآله الأطهار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. مشاكلنا عذابات وآلام، مشاكلنا يمكن أن تعالج كلها بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد يقول هذا حكي إنشاء عربي. ليش يا مولانا إنشاء عربي؟ لأنه بيقول لك، لأنه كمان أهل البيت ممكن تلاقي مثلا إمام السجاد كان يواجه مشاكل، أو مثلا الإمام الباقر عليه السلام تعرض لمرض، بتلاقي إمام معصوم وتعرض لمرض أو واجه مشاكل. طيب الجواب، هل كان الإمام المعصوم اللي تعرض لمشاكل يعيش لحظة من الضياع، من فقد التوازن، فقد التماسك، أو أنه دائما قمة في الرضا بقضاء الله عز وجل، قمة في السعادة؟ أحد علمائنا سيد جمال القلبايقاني، هذا اللي بفوت لعنده سيد محمد حسين الطهراني الله يرحمهم، اثنينهم توفوا، فوت لعنده بأيام بآخر أيام حياته. سيد جمال أولاده موجودين هلأ، موجودين بالجمهورية الإسلامية، كانوا بالنجف، وابنه سيد محمد جمال الهاشمي الشاعر معروف، شاعر أهل البيت عليهم السلام، وإله شعر بكتب كثيرة خصوصا بكتب السيد المقرم. السيد جمال القلبايقاني عالم جليل، بآخر أيام حياته عنده مشاكل بيته، مشاكل عائلية، ومريض أمراض عديدة، صار عنده اشتراكات ومركبن له نباريش وإلى آخره خصوصيات. بيقول السيد محمد حسين طهراني فت لعنده قال لي يا فلان لو بتعرف قديش أنا سعيد ومستأنس ومرتاح. هذا معنى أنه واحد ما بيعود يواجه مشاكل، ما في أي قيمة على الإطلاق لمشاكل الظاهر. إذا واحد الدنيا كلها ضده بس هو مطمئن أنه مع الله عز وجل لا يبالي. أمير المؤمنين سلام الله عليه، والله لو تظاهرت العرب على قتاله، لو الدنيا كلها توقف ضد أمير المؤمنين بيظل عايش السعادة والاطمئنان أنه عم يعمل بتكليفه الشرعي. هيك معناها أن المشاكل ما بتعود تأثر، مش أنه واحد ما بيعود يمرض. أين أخطر، أين أشد أنه واحد يمرض والله أنه ينهار تحت المرض؟ أين أخطر أنه واحد ما معه مصاري فقير والله أنه لأنه فقير منهار أمام الفقر، بصير يعتبر حاله أنه ما إله قيمة، هو الناس عندهم مصاري هو مش محصل؟ هذا أخطر من الفقر. أين أخطر واحد عنده مرض خبيث والله أنه منهار أمام المرض الخبيث؟ الانهيار خطير، يفقد الإنسان نفسه. شو اللي بيخلي الإنسان يتماسك؟ شو هو العذاب؟ وما كان الله ليعذبهم، العذاب شو هو؟ عذاب النفس. فإذا واحد مريض مقطع من المرض تقطيع، بس هو سعيد إنه آخرته منيحة الحمد لله رب العالمين، مش عم يشتغل غلط عم يشتغل صح سعيد، هذا الإنسان مش عم يتعذب. بينما إذا واحد عنده مصاري الدنيا وإله جاه مدري قديش ومش مستقر نفسيا، هذا العذاب هذا التعتير. فإن له معيشة ضنكة، هي المعيشة الغلط الضيقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. إذن الشيء اللي أنا عم حاوله بس إنه إذا واحد مسيطر عليه مشكلة والظلام مخيم عليه، يشوف له شوية ضوء، إنه من قلب الظلام ينفجر عمود الصباح، وما حدا يفسح مجال للمشاكل إنه تسقط. أن تسقطنا المشاكل هذا أمر خطير جدا. يظل واحد حافظ توازنه، عم بيشتغل صح، حريص على ديني. افرضوا والله مرق بمرحلة الإنسان اشتغل غلط، هلأ كيف؟ عم بيشتغل صح، إذا خليها تكثر المشاكل قد ما بدها. مش إنه بواجه المشاكل بلا أبالية، لا، أواجهها وأحاول أن أحل المشاكل وأفكك ألغامها لغما لغما، لكن بهدوء بال بإطمئنان كأنه ما في شيء. النقطة الأساسية التي ينبغي الوقوف عندها إذن أن العلاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليه السلام تزيل الهموم. هناك أقسام أخرى يذكرها في الشرح الكبير، سوف تبقى للحديث القادم إن شاء الله تعالى. لا بد هنا من وقفة عند مسألة الانتخابات وما بعد الانتخابات. الأمور التي ينبغي الوقوف عندها وقد انجلى غبار أكثر المعارك الانتخابية: أولا، الانتخابات ووصول نواب أعزاء إلى البرلمان ليس هدفا في حد ذاته، وسيلة لتحقيق هدف. هذا الهدف على المدى القريب حفظ المقاومة الإسلامية أعزها الله، وعلى المدى البعيد القيام بالتكليف الشرعي ونشر الإسلام بين الناس على أوسع نطاق، وتقوية العمل في سبيل الله عز وجل إلى حيث يمكن للبنانيين أو لأكثرية اللبنانيين أن يتبنوا هذا الخيار الذي نصر عليه، سواء وصل النواب إلى البرلمان أم لم يصلوا، فإن هذين الهدفين يظلان باقيين بكل معنى الكلمة. الآن سوف يكون في البرلمان 12 نائبا كما كانوا في السابق، نفس الكتلة راح يكون 12 نائب. طبعا صارت أمور واضحة، الأمور الثانية راح تصير واضحة. المشكلة ليست في تقديري عبارة عن عدد النواب، أو هل هناك نية في تحجيم حزب الله أو ليست هناك نية. في شيء عندي أهم من هذا بكثير. الأهم أن نبقى خطا متماسكا، لا نتعرض لهزات شورى حزب الله تمثل، إذا أردنا أن نكون متدينين منسجمين مع أنفسنا، تمثل القناة الشرعية التي تجب طاعتها كائنا من كان الأشخاص الموجودون في الشورى. وحتى عندما تكون لنا ملاحظات على الأداء السياسي فإن واجبنا الإطاعة والالتزام. يعني هلأ صار في حكي كثير أنه حزب الله كان فايت ضد الائتلاف، بعدان ائتلف، بعدان بصير حكي ليش انقبل بهول النواب، ليش ما نجاب غيرهم، بعض النواب ممكن ينقال انه ضعاف، بعضهم اوايا، الى اخره. اراء كتير، كل واحد خليه يمد بساطه على الطريقة اللي بيفكر فيها، بس بدنا نحفظ اصل ان علينا ان نلتزم بامر قيادتنا، لاننا اذا لم نحفظ هذا الاصل منكون مش عم نلتزم بولاية الفقيه من جهة، ومنكون كالجنود الذين تفرقوا في أرض المعركة. بالمعركة يصير في تفرق، ما بيجوز هذا الحكي. أنا بعرف أنه في آراء كتير وفي لغط كتير وفي قال وقيل، صحيح منيح أنه كل واحد يعبر عن رأيه، ما في داعي أنه واحد يكم فمه حتى ينقال والله أنه هذا آدم، لا خلي واحد يبدي رأيه. لكن لا يجوز أن يصل الأمر في إبداء الرأي إلى الإضرار بالمسيرة. لا، أمريكا وإسرائيل بيتمنوا أنه نحن نصير نغلط بعضنا ونخون بعضنا وإلى آخره، بيتمنوا هيك. وضعنا في البلد حساس، المهم أن نبقى يدا واحدة. إذا أخطأ الشخص المسؤول لا يجوز السكوت على خطأه، بس مع مين بينحكى؟ بينحكى مع الناس اللي معنيين بهالأمر، بينحكى مع هالمسؤول نفسه. أما أنه نصير نحن بأي مجلس بأي مكان ننتقد حزب الله ننتقد المقاومة، لا، القيادة تعرف ما لا يعرفه الآخرون، هي أخبر بالخصوصيات التي لأجلها تتخذ هذا القرار أو ذاك. ليش اختاروا النائب الفلاني وهذا النائب مش قد الحملة؟ ممكن يكون هالحكي صح 100%، ممكن يكون أحيانا نائب ضعيف ما قادر يفوت الفوت المطلوب، بس شو منسوي؟ منجي حتى نبدي رأينا منضعف حزب الله والمقاومة؟ والله منقول لإخواننا المعنيين، يا إخواننا المسألة استعجلتوا فيها، ما كان لازم ينشغل هيك. منقول لمن يعنيه الأمر أنه رأينا واحد اثنين ثلاثة، بس أمرك سيدي، يعني الطاعة مش مفروض أنه بالتالي يكون في ولاية فقيه والتزام بولاية الفقيه، الطاعة ينبغي أن تكون حاضرة. ما في أسهل من الاختلاف، لكن ما في أصعب من الاتفاق. قادرين أصلا، الشيطان جاهز، وكل تنظيمات الشيطان المنتشرة في طول العالم وغربه جاهزة. مثلا هلأ رأي بالاختلاف، خلي واحد هلأ ينتقد حزب الله، ما في مجلة من المجلات غير الإسلامية، ما في وسيلة إعلام من وسائل الإعلام غير الإسلامية إلا حاضرين يحطوها بالعنوان العريض، بس واحد يمدح مقاومة حزب الله، لا، الوضع بيختلف. هاي النقطة الأولى اللي حابب أكد عليها، خلينا ما نحكي كتير وين ما كان، ما ناخذ راحتنا بالحكي وبالانتقاد، الناس عم يسمعوا الناس عم بيقيموا، ما في داعي نضعف مسيرتنا. لكن لا يجوز إنه واحد يسكت إذا بيشوف غلط، بس مع مين بيحكي؟ بيحكي بالطريقة المعقولة. مثلا بيشوف له شخص في علاقة بينه وبينه، بروح بيقول له يا أخونا يا مولانا أنا عندي هالملاحظة، إذا سمحت وصل لي إياها. هيك بيكون واحد عم بيقول عم بيعبر عن رأيه، بس مش بالطريقة اللي تضعف المسيرة. ونحن بمعركة، ما بدنا ننسى أنه حفظ المقاومة الإسلامية الأساس وصية الشهيد السيد عباس رحمة الله عليه والشهداء جميعا، إضعاف حزب الله وإضعاف للمقاومة. النقطة خلت تكون واضحة. النقطة الثانية، بحس الإنسان أنه بهالبلد لا توجد انتخابات حقيقية أبدا، خصوصا نتائج الجنوب. إذا البعض فرحانين أنه النائب نزيه منصور أخذ أكثر من نبيه بري، منيحة، يعني على الأقل كمان طغيان الرئيس بري وقف عند حدود، لأنه بري بتصور حاله هو زعيم الجنوب، زعيم الجنوب وزعيم الدنيا بدون منافس، في وضع سياسي ضابط أنه يبين بري زعيم، وإلا فهو أضعف نائب في الجنوب. محمد عبد الحميد بيضون رغم خبثه كان عم بيقول بالجنوب قبل هالانتخابات لولا الائتلاف بين أمل وحزب الله نبيه بري ما بيطلع نائب. ماشي، ما تزال الأجواء أجواء ائتلاف. طيب ليش عم تحكوا هيك؟ لأنه نبيه بري بكل صراحة من ناحية مئتلف مع حزب الله، من ناحية مئتلف مع الحريري، وبده يكمل بائتلافه مع الحريري. أنتوا بتعرفوا شو حكيت أنا قبل مسألة الائتلاف، حكيت هون الجمعة الماضية أنه بري في المستقبل سيعاني الأمرين من الحريري وسيلجأ إلينا في مواجهة مشاكل الحريري. مش بري اختار أن يستمر وبناءه عم يلعب سياسي، يعني بناءه أنه عم يتصرف بدها أنه هو قدر يتحالف مع الكل ويطلع هو الزعيم الأول. مش الأمور صارت واضحة قدام الناس، اقروا تحليلات الصحف أمس واليوم بتشوفوا أنه واضح عم تسجل الصحف المعتدلة والمعقولة عم تسجل ملاحظات هامة أنه ما عاد نبيه بري هو زعيم سياسي بجنوب، أنه الزعيم الأوحد مش هيك وضعه. عملية التشطيب اللي صارت واضح على كل الأصعدة أنه كان في تعمد ضرب مرشحين حزب الله. طيب ليش نزيه منصور جاب أعلى نسبة من الأصوات؟ لأنه مقابل كامل الأسعد حبيب صادق، فاضطر نبيه بري وكل الآخرين يعطوه على أساس أنه بدني يبينوا ضعف هوليك. فإذا المسألة عارضة، يعني مسألة ما بتدل على خصوصيات ثابتة بالوضع. يعني لو نازل واحد تاني هوني كمان كان جاب نفس نسبة الأصوات، لكن يا ترى هالنسبة المعلنة حقيقية؟ أنا شخصيا أشك في أن الأصوات التي أعلنت للأسعد أو لحبيب صادق أو لبري أو لأي مرشح بالجنوب أشك في أنها أصوات حقيقية. حتى ببيروت وفي مسألة لازم تتابع، أحد رؤساء الأقلام بيروت تعرفوا شو بيقول؟ هذه هلأ مفترض نتابعها وينجاب هذا الشخص، شخص من اللي معنيين بالفرز عم يفرزوا النتائج النهائية. بيقول قدام واحد، هذا كمان حكى قدام واحد، وصلنا الخبر بشغل جديد ممكن حد هلأ الحج برجاوي ما معه خبرها. بيقول هذا اللي بالفرز موجود، بيقول والله لو عندي شي مورد مالي اعتمد عليه وعيش المرة والولاد حتى احكي على راس السطح علنا شو نعمل بمسألة الحج برجاوي. بيقول قدامي بالفرز 3 مرات ينجح الحج محمد برجاوي، بعدين اعلنوا انه هذا سائط. 3 مرات بالفرز ينجح الحج برجاوي. اذا الانتخابات انتخابات تزوير. بالدورة الماضية بري ما كان رقمه الرقم الأول، أعلنوا النتائج اللي بعتقد كمان فيها تزوير. حتى بالدورة الماضية بالإعلان الأول في تزوير طلع بري مش ماخذ أصوات أكثر من الحج فناش، رجعوا رغم أنه كانوا معلنين النتائج رجعوا غيروها وأنه الحج فناش أقل من بري. هلأ إذا بتلاحظوا متعمدين أنه تكون نسبة أصوات مرشحي المقاومة أقل من الآخرين. شو السبب؟ لأن السيد الأمريكي الذي يخضع له بعض أركان السلطة ما بيرضى إذا كانت الانتخابات تكشف عن مد شعبي وجماهيري لحزب الله، لازم يبينوا أنه هول ضعاف. يعني الحاج علي عمار سقط، يعني الضاحية ما اختارت مرشح من حزب الله، بس هلأ بيكونوا عم يغلوا قهر من الداخل انه كيف من بين 13,000 صوت بالضاحية هو الجماعة رغم كل العمل اللي ضدهم ماخذين 11,000 صوت. كذلك الحاج برجاوي ماخذ نفس النسبة، يعني في 2000 صوت بالغربية مش مصوتين للحاج برجاوي من الشيعة، مع ملاحظة انه تزوير سيد الموقف، يعني شخص مثل ميشال المر أو الحريري يصل الأمر. لاحظوا هذا حسن صبرة موجود وهذه جريدة الديار عاملة مقابلة معه، شوفوا نزاهة الانتخابات لأي حد. يصل الأمر أنه حسن صبرة تقاتل هو وحسين يتيم أنه مين اللي نجح. شو بيقول حسن صبرة؟ هي مسألة لحالها لو موجودة ببلد ديمقراطي حقيقة تكفي هذه المسألة انه الحريري يطرد من رئاسة الحكومة، هو لازم يقدم استقالة تطلع مظاهرات ضده. شوفوا كيف قال اختلف حسين يتيم وحسن صبرة انه مين اللي نجح. الفرز اعادوه اول مرة، تاني مرة، تالت مرة، حسن صبرة بيقول هيك، طلع الناجح حسن صبرة. دبكت بينه وبين حسين يتيم فات الحريري. قالوا شو القصة؟ قالوا له هيك. قال ما بدي أعمل خضة سياسية، ما بدي خرب تحالفي مع بري، خلص قولوا حسين يتيم نجح، قولوا لميشال يصدر بيان. هيك القصة. يعني أيام الإقطاع كان في ممارسات أسوأ من هيك، لكن قارون هل يستطيع أن يفكر بطريقة حضارية وديمقراطية؟ أبدا أبدا أبدا. لما بيكون في نائب بالبرلمان واضح أنه ما طلع بأصوات الشعب وإنما طلع قولوا لميشال يصدر بيان، هي المسألة فضيحة. بس مع مين بك تحكي؟ ماشي. النقطة الثالثة اللي بدي أوقف عندها، ما ذكرته قبل انتخابات جبل عامل، الحريري ليس باقيا في هذا البلد رغم كل ما يبدو من قوة للحريري. ما منحس وندري من نام على أساس الحريري رئيس وزراء في الصبح، ما في حدا، لأن الرجل صاحب مشروع يتعارض مع المشروع الوطني الذي تدعمه سوريا، وستصل نقطة التعارض إلى حد مش هي الحكايات اللي قلتهم أنا قبل انتخابات الجنوب. شو اللي صار؟ صار أنه تاني يوم نقال للحريري أنه خلص وقف عند حدك. قال أنا بسحب بهي، قالوا له اسحبها. قال أنا ببطل رئيس وزراء، شاف أنه ما في إصرار عليه، ما في حرص عليه، فاضطر أنه إذا لاحظتوا قديش اهتز موقفه وطير جلسة مجلس الوزراء، عطل مجلس الوزراء مقهور. ليش؟ لأنه الأمور ما مشيت مثل ما بده، ولقدام سيتضح الأمر أكثر. بمجرد أن يصل التعارض مع المشروع الوطني إلى حيث يجب أن يقال له عد من حيث أتيت، ما بتشوفه إلا الحريري بفرنسا أو بالسعودية وما قادر يجي على لبنان. هذا إذا ما صار له معه شي حادث آخر، يعني بطريقة تانية. بالتأكيد نحن ما إلنا علاقة، لأنه مش مصلحتنا نفوت هيك فوتات بالوضع الداخلي، بس ما بنعرف ماذا يخبئ له القدر. الحريري رغم أنه يبين خطر على البلد، خطره ضعيف. المهم أنه الرئيس بري، الأستاذ نبيه بري، الزعيم بري، يتعقل هو وغيره من الشيعة اللي عم يتحالفوا مع الحريري، يتعقلوا أنه ليس لمصلحة البلد ولا لمصلحة الشيعة أنه الشيعة يشتغلوا ضد بعضهم، أنه اللبنانيين يشتغلوا ضد بعضهم، شيعة وسنة مع بعض يختلفوا فيستفيد الحريري من ذلك، خصوصا بالنسبة إلنا الشيعة. كونوا على ثقة أن الحريري أضعف من أن يصرح تصريح واحد ضد المقاومة لو كان لا يجد أن الآخرين يطربون لكلامه ولمهاجمته لنا. نحن إذا الحريري بده ينسق معنا ويهاجم آخرين، يستغل بعض الشيعة ضد بعض الشيعة الآخرين، ما منقبل، منشوف عيب إنه يشتغل هيك. الرئيس بري إذا عنده غيرة، إذا فيه بقية من إحساس، فينبغي أن يتيقظ ويتنبه قبل فوات الأوان. والحمد لله رب العالمين.